أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الصورة العاشرة: حقن المرأة غير المتزوجة بماء رجل أجنبي. امرأة غير متزوجة ليس لها زوج تريد أن يكون لها إنجاب من دون زواج، فتجري عملية التلقيح الصناعي للحصول على ذريتي. ما حكم هذه الصورة؟ عليكم السلام. قلنا وتأتي هنا الوجوه السابقة للحرمة التي ذكرناها، اللي كانت عدة وجوه: الأولى أن هذا ينافي حفظ الفرج، ثانيا رواية علي بن سالم لأن هذا إلقاء ماء الأجنبي في رحم الأجنبية، ارتكاز المتشرعة، الاحتياط في الفروج. هذه الوجوه التي ذكرناها فيما سبق، فكل وجوه الحرمة تأتي هنا. امرأة تحمل بلا زوج من رجل أجنبي، هذا منافي لحفظ الفروج. رواية علي بن سالم أيضا هنا، لأن الكلام عن حقن المرأة غير متزوجة يعني تلقيح داخلي، تلقيح داخلي. فإذا هذا ألقى رجل أجنبي، ألقى ماءه في رحم الأجنبية، كل الوجوه التي قيلت للحرمة تأتي هنا التي ذكرناها في الصورة السادسة. بل هي في غير ذات الزوج أقوى، هنا أقوى من تلك. لماذا؟ لأن المتشرعة يستقبحون ذلك، يستقبحون أن امرأة تحمل وتنجب من غير زواج، يستقبحون ذلك فيها أكثر من المتزوجة، ويستأنس لذلك أيضا لهذا المعنى. لا نقول يدل، لكن نستأنس ونتعرف على ذوق الشارع هذا، برواية عبيد بن زرارة اللي فيها أكثر من مشكلة في السند. أولا هي مضمرة، وهذا يمكن نتجاوزه ونقول أن زرارة لا يروي عن غير المعصوم فالإضمار لا يضرها، لكن فيها أيضا إرسال عن عبيد، فيها نوح بن شعيب وهو مشترك بين الممدوح والمجهول، فيها أيضا عدة مشاكل في السند. المهم هي هذه الرواية برواية عبيد بن زرارة التي لا يضرها الإضمار لجلالة قدر عبيد، فلا ينقل أجوبة إلا عن المعصوم، ولا ضعف السند أيضا لا يضرها ضعف السند. لماذا؟ لأن لسان الأجوبة لا يليق إلا بالمعصوم عليه السلام. إن قبلتم بهذه الطرق للاطمئنان بصدور الرواية عن المعصوم، وإلا هي على مقتضى القواعد، فيها إرسال عن عبيد، وفيها راوي نوح بن شعيب وهو مشترك. قال عبيد هاي الرواية: قلت له من هو مضمرة، لكن لا يروي عبيد عن غير المعصوم، هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟ قال لا عليه السلام. هذا الحديث الذي نتناوله في كتاب الطهارة، وأنه هل على المرأة غسل أم لا؟ قال لا. لاحظ تعليل الإمام اللي نريد نستأنس منه هنا في المقام، قال: وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك، أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك، فتقول احتلمت وليس لها بعل؟ من اللي يقبل بهذا الكلام منكم على أحد من محارمه أو ذويه؟ فالله أسقط الغسل عنها رعاية لهالجانب النفسي الاجتماعي، أسقط عنها غسل الجنابة إذا احتلمت. ثم قال عليه السلام: لا ليس عليهن ذلك، وقد وضع الله ذلك عليكم، فقط أنتم الرجال كلفكم. قال: وإن كنتم أنتم، ما قال وإن كنتن، وإن كنتم أنتم معاشر الرجال جنبا فطهروا، ولم يقل ذلك لهن. هذا في وسائل الشيعة مجلد الثاني 192 أبواب الجناب باب 7. فمحل الشاهد إذن كيف نقرب هذا الحديث، هذا المعنى لما نحن فيه، حيث هذا تقريبنا، حيث أسقط الشارع المقدس وجوب الغسل عنها مراعاة للوضع الاجتماعي للمرأة والنفسي لذويها، فكيف يجوز الشارع المقدس إنجاب المرأة من غير زوج؟ هذا هو الاستئناس بالرواية. هلا نقول نستدل، لأن تقول أجنبية تتحدث عن غسل الجنابة، نعم هي لا تدل بالشكل المباشر، ولكن نستأنس منها ذوق المعصوم، نستكشف منها مراد المعصوم في مثل هكذا أمور. إذن تحتلم المرأة وترى نفسها في وضع في منامها ولا يجب عليها الغسل، لذلك الفقهاء طبعا لا يجيبون غسل الجنابة على المرأة بإنزالها يعني، ونحن نحتاط وجوبا طبعا لأن توجد روايات تدل على ذلك. إذن عرفنا الآن تقريب الاستدلال، الله تعالى أسقط غسل الجنابة عنا مراعاة لهالمسألة الاجتماعية، فكيف تجوزون أن تحمل المرأة من غير زوج؟ مش كيف تتقبلون على مستوى الغسل أسقطوا على، لأنه لا رجل يستطيع أن يقبل من زوجته أمه أخته أن تقول هذا المعنى. نعم قد يقال أن ما ذكره الإمام عليه السلام ليس على نحو التعليل حتى يعمم بالأولوية، وإنما ذكر لإقناع السائل وإسكاته، ربما هكذا يقال، لكن نحن لم قلنا نستدل به ولم نتمسك بعموم تعليل، وإنما استأنسنا منه ذوق الشارع. إذن الآن الصورة العاشرة عرفنا الآن، وهي حق مرأة غير متزوجة بماء رجل أجنبي. رأينا أن كل وجوه الحرمة التي قيلت في الصورة السادسة تأتي هنا، بل هنا أقوى، لأنه فعل قبيح عند المتشرعة أن تحمل المرأة من رجل. ويمكن إضافة وجهين للحرمة أيضا غير ما ذكر في الصور السابقة. واحد، ما يحصل من اختلال النظام الاجتماعي، لأن من أقوى دوافع الزواج هو تحقيق غريزة الأمومة وتحصيل الأطفال، فإذا أمكن تحصيل الإنجاب من غير مؤونة الزواج وقيوده، بحسب ادعاء الكثيرين يقول الزواج قيود وبمؤونة، فإنهن سيعزفن عن الزواج، راح تبطلون سنة النكاح بهذه الطريقة إذا جوزتم هذه الصورة. من أقوى دوافع الإنسان رجلا أو امرأة على الزواج هو تحصيل الذرية والإنجاب والامتداد في هذه الحياة، فإذا أمكن بلا زواج يصير عندها إنجاب بعد عليه من متحملات مسؤولية الزواج وقيوده وإلى آخره. فهي مشكلة إذن نضيفها إلى الوجوه التي ذكرناها للحرمة. ويرد عليه أيضا أن دوافع الزواج كثيرة، ولعل أهمها تحصين النفس وقضاء الحاجة الجنسية من حلال وتحصيل ثواب النكاح وغير ونحو ذلك. فإذا لا، هذا يمكن نرد الوجه نقول ما منحصرة الدافع للزواج، ما منحصر بقضية تحصيل الذرية حتى تقول لي أنت بهذه الطريقة ستمنع معنا من سنة النكاح، لأن سيجدون طريقا للإنجاب غير الزواج. فهذا يمكن رد. اثنين، الوجه الثاني اللي نضيفه للحرمة، أنه يلزم منه هذه إذا حملت وبالولادة ستذهب غشاء بكارتها، أنه يلزم منه ذهاب غشاء بكارتها بالولادة، وليس من المعلوم أن للمرأة ذلك اختيارا، إذ ليس للإنسان إتلاف أي جزء من بدنه من دون سبب مشروع كما نذهب إليه نحن. قد هتكون مسألة خلافية، ربما نحن نرى أن الإنسان ليس مسلط على جسمه ولا يملك جسمه ولا يحق له أن يتصرف بجسمه كيف يشاء إلا بما أذن الله تعالى له. زين، فهذه المرأة الآن إذا حملت خوب الولادة ستذهب غشاء بكارتها، فهل يحق لها أن تذهب غشاء بكارتها هكذا باختيارها من دون إذن شرعي؟ ليس لها ذلك من دون سبب مشروع كما قلنا، إذ ليس للإنسان إتلاف أي جزء من بدنه ومنه غشاء البكارة من دون سبب مشروع. ويرد عليه أيضا، يمكن أن نرد هذا ألف، أن السبب المشروع موجود وهو تحصيل الولد، سبب مشروع هذا. لماذا تقول من دون سبب مشروع؟ تحصيل ذرية. باء، إنها تستطيع الولادة بعملية قيصرية لا تزيل غشاء البكارة، خلاص مو بولادة طبيعية تجي وتبقى غشاء البكارة، فالمشكلة إذن محلولة. هذا كله إذن إذا ماذا كان عنوان المسألة؟ إذا كان التلقيح داخليا، حق نماء الرجل في رحم المرأة الأجنبية، ولو كان التلقيح خارجيا ممكن تحل هذه المشكلة الحرمة، نقول بالجواز. أمكن تجنب بعض وجوه الحرمة كإقرار ماء الأجنبي في الرحم، نعم هذا راح تتلافى عدة وجوه للحرمة، كرواية علي بن سالم اللي في أشد الناس عذابا من وضع ماء في رحمه، لا هنا ماكو وضع ماء في رحم أجنبي، تلقيح خارجي، تأخذ البيضة من المرأة والحيمن من الرجل، يصير التلقيح خارجي بالأنبوبة الصناعية، فراح تحل صح بعض المشاكل وراح ترد بعض وجوه الحرمة كإقرار ماء الأجنبي في الرحم. إلا نذكر بما يمكن أن يرد علينا أحد اللي يمكن بالدرس السابق ذكرنا، إلا أن يقال أن هذا النهي واللعن على من يضع ماءه في رحم الأجنبية ليس لخصوصية وضع الماء في رحم الأجنبية، وإنما هو المنهي عنه مطلق التقاء بيضة امرأة أجنبية بهيمن رجل أجنبي. لكن لما كان في زمان النص لا يوجد مورد ومصداق لهذا الالتقاء إلا وضع الماء في الرحم الأجنبية نهي عنه، وإلا المنهي عنه هو مطلق أن تتلقح بيضة امرأة بحيمن رجل أجنبي من غير رباط زوجي شرعي بينهما، هذا هو المنهي عنه. فإذا راح يشمل كلامنا حتى لو كان التلقيح خارجيا، إذا فهمت هذا المعنى اللي ذكرنا أمس وعبرنا عنه بأنه هذا عهدته على مدعيه دعوة، إذا أنت تستظهر من النص هذا استظهارك حجة عليك، نحن لا نستظهر منه، لا نرى توجد خصوصية في وضع ماء الرجل الأجنبي في رحم الأجنبية، فلو كان التلقيح خارجيا لا ينطبق عليه هذا الحديث. لكن إذا أنت ترى هذا التجريد عن الخصوصية هذا أمر راجع لك، مسألة وجدانية، الاستظهار مسألة وجدانية، أنت تستظهر شيء وغيرك يستظهر غيره. إذن كإقرار ماء الأجنبي في الرحم إلا أن تلغى الخصوصية ويدعى أن تمام الموضوع، موضوع الحرمة والنهي، إنما هو انعقاد النطفة بماء الرجل وبيضة امرأة تحرم عليه، وإن ذكر الرحم مثلا إنما هو بلحاظ أنه كان هو الطريق المتعارف. أي ممن قالها سيد محسن خرازي في مجلة فقه البيت العدد 16، وهي كما ترى دعوى عهدتها على مدعيها كما يقال. ومع ذلك على كن هنا بهالمقدار أجبنا على أحد وجوه الحرمة، بقية الوجوه الأخرى ارتكاز متشرع، يقبلون متشرع امرأة تحمل بلا زوج لها مثلا، وتبقى الوجوه الأخرى للحرمة، المنافات لحفظ الفروج اللي أمرت الآيات الكريمة بها، هذا نعم حليت الآن وجه من وجوه الحرمة، لكن تبقى وجوه الحرمة الأخرى يمكن واردة. لذلك ذهب سيدنا الشهيد الصدر الثاني قدس سره إلى حرمة حمل كل امرأة غير متزوجة بكرا كانت أو ثيبا، هكذا قال في وراء الفقه. إذن هذه عشرة كاملة، انتهت الصور عشرة، وعشرة كما تراها رئيسية، وتضمنت خلال الحديث صورا فرعية. الآن نحن في هذه الصورة العاشرة تناولنا صورتين، كان ممكن أن نعزلها. الصورة الأولى هي حقن ماء الرجل الأجنبي، والصورة الثانية لو كانت تلقيح خارجيا. نحن كثير من الصور جعلناها ضمن الصور الأخرى، فالعناوين الرئيسية للصور هي عشرة. فما هي إذن نتيجة خلاصة أحكام التلقيح؟ إذن خلاصة أحكام التلقيح الصناعي، قد ظهر من مناقشة الصور الرئيسية للتلقيح الصناعي أن حكم أكثرها إن لم يكن كلها الجواز. نتيجة غير متوقعة، كنا نظن أن أكثرها حرام، وما حرم منها يمكن صورة صورتان قلنا بالنهي عنها، فهو على سبيل الاحتياط الوجوبي أو أقل منه، حتى أقل من الاحتياط الوجوبي اللي يعبر عنه أحيانا في كتب الفقه احتياط لزومي، يعني لا يرقى لمستوى الاحتياط الوجوبي. الاحتياط الوجوبي يكون بدليل على الاحتياط، أما اللزومي لا يكون بدليل، لكن الفقيه لا يستطيع أن يعطي رخصة فيقول بالاحتياط اللزومي أو أقل منه، ويعني احتياط وجوبي أو لزومي يعني، ويمكن الرجوع فيه إلى الفقيه الأعلم من الموجودين، فلعله يقول بالجواز، وتطلع كل صور التلقيح الصناعي اللي ذكرناها. يعني أكو صور بعد احنا قلنا تجاهلناها، زراعة البيضة المخصبة في رحم قرد مثلا أو أي حيوان آخر، أو التلقيح بأنسجة من نبات مدروع، قضايا ربما للبحث العلمي تذكر لأجل أصول، هذه ليس لها واقع خارجي. إذن الرجوع للفقيه الأعلى من الموجودين، فلعله يقول بالجواز، وهذا وجه لفهم الحديث الشريف اختلاف أمتي رحمة، الوارد في معاني الأخبار وعلل الشرائع. وإن كان يمكن حضراتكم ملتفتين على أن المعنى الرئيسي الذي ذكرت في الروايات لهذا الحديث الشريف ليس المعنى ربما في أذهان المجتمع، لا، اختلاف أمتي رحمة أي اختلافهم إلى الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، واختلافهم يعني ترددهم إلى العلماء الصادقين العاملين، هذا هو اختلاف أمتي رحمة. وتوجد الرواية اللي هي أكثر مشهورة من غيرها، يأتي للإمام الصادق يقول يا ابن رسول الله العامة يرون حديثا اختلاف أمتي رحمة، فهل اجتماعهم نقمة؟ قال قد صدقوا برواية الحديث. ومن هنا استدل على إذن صدور هذا الحديث، لكن ليس بهذا المعنى الذي فهموه اختلاف أمتي رحمة، اختلافهم إلى أئمتهم ليأخذوا منهم دينهم، هذا هو المعنى. لكن على كل يبقى هذا ممكن أن نفهم هذا وجه آخر لفهم الحديث الشريف اختلاف أمتي رحمة إذن بهذا المعنى. انتهت إذن بهذا الصور المحتملة المفروضة، وكما نرى الرئيسية عشرة، لكن بعضها تضمن خلاله عدة صور، ويمكن لو أفرزناها بعناوين مستقلة لكان تجاوزت 20 صورة. فرع. قال أستاذنا السيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره فيما وراء الفقه، نجعل فرع، إن تأسيس مصرف للحيامن والبويضات محرم شرعا. هذا الذي يمكن نسمعه موجود في بعض البلدان الإسلامية، محرم شرعا تأسيس مثل هذا البنك من ناحية أسبابه ونتائجه، حرمته من في المقدمات والنتائج. يعني قال أما من ناحية أسبابه، ما وراء الفقه مجلد السادس من 46 إلى 48، قال أما من ناحية أسبابه فإنه يعني مقدماته ومناشئه، فإنه متوقف على إخراج البويضات من النساء أو المياه من الرجال من دون هدف معين بذاته. يعني هاي كيف تؤخذ الحياة من والبيوض؟ أليس بها اطلاع العورة وبها لمس الأجنبية وبها استمناء محرم للرجل وبها هاي المقدمات كيف ساغت لهذا ولهذه المتبرعين لبنك البيوض والحيامين من دون هدف؟ ما هو الهدف؟ والله لعله يجي واحد محتاج إلى حيمن وبويضة حتى نعطيه إياه، هذا مبرر هذا؟ قال من دون هدف معين بذاته بل لمجرد احتمال الاستفادة منها، مو هذا الهدف. وهذا محرم لحرمة الاستمناء وحرمة اطلاع الآخرين على العورة ولمسها. إذن هذا من ناحية الأسباب، من ناحية المقدمات وحرام، لأن ما المسوغ إلى ارتكاب هذه المقدمات المحرمة؟ قال وأما الحرمة من حيث نتائجه، هاي شنو يعني قصدك؟ فإن كل شيء يسبب الحرام فهو حرام، وقد عرفنا حرمة اجتماع حيمن وبويضة لشخصين غير حليلين. سمعنا من سيد الشهيد إلى حد ما متشدد في أكثر الصور يقول بالحرمة، فإذن هو يقول لأن العملية محرمة هي الناتجة، فأنت بعد المن مؤسس بنك؟ المن مؤسس بنك؟ وما يجوز التلقيح بين أجنبي وأجنبية، فأنت ذن المن مؤسسين هذا البنك للحيامن والبويضة حتى تجي ناس تستفيد منه؟ مو احنا محرمين هذا التلقيح بكل صوره؟ فإذن هذا من ناحية النتائج أيضا حرام. وقد عرفنا حرمة اجتماع حويمن وبويضة لشخصين غير حليلين، لا يوجد بينهما رابط شرعي، ومن دخول حيمن أجنبي في رحم أجنبية، كل الصور حرمناه ومنعنا منها، ومن دخول حويمن محرم في رحم محرم الذي هو أشد حرمة. فإذن هذا هو كل نتائج البنك محرمة، فبعد وين انت بادي بالمقدمات وما أخذت تبرع حيامن وبويضات؟ يصور كلها اللي ستنتج تكون محرمة. هذه الحرمة بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى كالدين مثلا، إذ لا يبعد القول بحرمة دخول حويمن رجل كافر في رحم مسلمة. هاي البنوكوين أكثرها في بلاد الغرب، يعني هاي الحياة من البويضات من غير مسلمين، فكيف تلقح بها نساء مسلمات؟ هذا لا يجوز. كما يحرم التقاء حويمن رجل كافر مع بويضة امرأة مسلمة في رحمها، هذا التلقيح الداخلي، أو في رحم أخرى خارجي إنسانية رحم امرأة أخرى، أو صناعية في رحم صناعية. هذا ما ملخص ما قاله قدس سره. أقول قد عرفت عدم حرمة أكثر صور التلقيح الصناعي أو كلها، فلا مانع على مستوى النتائج. هذا الذي قاله على مستوى النتائج هذا على مبانيه قدس سره، لأنه حرم أكثر صور التلقيح الصناعي، ونحن رأينا أن أكثرها جائزة، وما حرم منها لي واحدة أو اثنتان فاحتياط وجوبي، لم نجزم بالحرمة. فإذا على مستوى النتائج لا توجد لدينا مشكلة. وأما على مستوى الأسباب فيمكن القول أن المسوغ موجود، وتقول كيف بلا مسوغ ولا مبرر؟ وهو المساهمة في إنقاذ حياة زوجية تعاني من العقم، ودفع حرج اجتماعي أو ضرر عن مؤمن أو مؤمنة، ورفع اضطرارهما أو نحو ذلك. وإذا لم يمكن تحصيل الحيمن أو البويضة في وقت الحاجة فإن إيداعها في البنك يكون سائغا. إذن على مستوى الأسباب معك حق، يعني لأنه ماكو مسوغ هذا يروح يرتكب اطلاع العورة ولمس جسم أجنبي إلى آخره، من أجل ماذا؟ وتخاف واحد يحتاج؟ فإذا إذا أمكن أن حين الحاجة يجد حيمنا وبويضة من متبرع جائز، إذا فعلا لا يجوز إقامة بنوك، لأن أنتم من تحتاجون أيها المطلوب للتلقيح، من تحتاج يوجد متبرع يجيبون منه. لكن إذا فرضنا لا، المسألة ما تسمح بهذا، لابد أن يكون هناك حيام وبيوض مودعة في البنك، حتى لما يحتاج شخص رجل أو امرأة في عملية تكون تحت اليد ومتناول اليد، حينئذ يجوز. لكن إذا قلت لا ماكو حاجة، علي من يداعها بالبنك، هو شوكت يحتاجون تلقيح صناعي، متبرعون موجودون يؤخذ منها. فالمسوغ إذن اللي جوز التلقيح الصناعي يجوز للمتبرع، هاي ناقشناها في البحوث التمهيدية بوقت اللي دفعنا إشكال بأنه افترض سلمنا أن المرأة عندها ضرر عندها حرج، وجد المسوغ العنوان الثانوي أن تلجأ إلى التلقيح الصناعي، جيد، خو افترض كيف جاز لزوجها أن يمارس الاستمناء مثلا حتى يعطيها الحياة من وهو مضطر، هو ما مضطر، زين كيف جاز للطبيب أن يطلع على بدن الأجنبية ويرى عورتها، هو مضطر ما مضطر، هي مضطرة نعم، هذا ناقشنا هذا الإشكال، وإشكال فعلا استعصى على جملة من الباحثين في هذا المجال، وان وصلوا إلى نتيجة قرأناها لكم، قالوا إذن هاي تروح تسوي العملية عند رجل أجنبي حتى هذا هو ما متورع ما عنده دين وما عنده، وقلنا هاي كارثة، تحيلون نساء المسلمين إلى الفسقة وإلى الأجانب، هاي مو نتيجة، هاي حلونا إياها، وحليناها احنا بخمس أو ست وجوه، هذا في الأمور التمهيدية ذكرناها، أعطينا ست وجوه لذلك، وجه منها مبني على الملازمة، أنه إذا ساغ هذا الأمر لمضطر ساغ لكل من وجوده ضروري في رفع الاضطرار. جبنا مثال شخص مثلا حل له أكل الميتة وإلا يموت، وفرضا ما كتحت إيده ميتة، عد واحد آخر أكو ميتة، فذاك يقول أنا ما مضطر، بيع الميتة حرام، أنا ما مضطر أنطي لهذا، لا أنت في طول اضطرار هذا أنت أم يجب عليك أن تعطيه، هذا واحد من الوجوه، احنا لا حاجة لا عادتها، المفروض أننا تناولنا، طينا خمسة أو ست وجوه، لا كل العناصر العملية ما دام جاز لأحدهم فجاز لكل عناصر العملية، إذا جاز للمرأة فجاز للزوج وجاز للطبيب. فإذا مثل ما بالطب افترض بالطب يدرسون التشريح ويدرسون خو التشريح حرام مثلا، ويطلعون على ربما عورة، وقد افترض يقول هاي شنو من أجل ماذا حلت له، والله بالمستقبل خاف يتعرض لحالة، فلابد أني من الآن أخليه يتعلم، خو يقول لك أنا خليني من أبتلى بيتش حالة أتعلمها مثلا، أو قد أدخل باختصاص عيون مثلا ما له علاقة بها الأمور اللي تتعلمونيها، أو أدى طب اختصاص سونار أو أشعة ما له علاقة بها، فلا ما نقدر نقول هيك، أنت لازم تكون متهيئ لكل الاحتمالات، أما أخليها عند الحاجة وعند الاضطرار لا، هذا ما ممكن، هذا في الطب ما يمكن أن نبني علم الطب على هذا الشيء. فإذن إذا أمكن أن نحل مشكلة الاضطرار التلقيح الصناعي أن نقول ما نحتاج إلى بنك، هو بوقت الحاجة يوجد متبرع نأخذ منه، وإلا يجوز وضع بنك، احنا من ناحية النتائج قلنا انتهينا منه يجوز، لأن أكثر الصور احنا مجوزيها، الكلام على مستوى الأسباب هل ممكن له لا نعم، لأن قد وقت الحاجة ما يتيسر حصوله، أما إذا يتيسر خو فعلا ما نحتاج إلى بنك. هذا إذن أيضا انتهينا منه. الآن مسألة ملحقة، الآن مسألة موجودة الأولى، ما أدري إن كانت لها ثانية أو لا بحسب توفيق الله تعالى، وهي مسألة ملحقة في إتلاف البيضة الملقحة. يعني نقدم لها مقدمة، تتضمن عملية التلقيح الصناعي تلقيح أكثر من بيضة ناضجة تؤخذ من ببيض المرأة لكي يختار الطبيب أصلحها ليزرعها في الرحم. هاي فكرة باختصار، حتى لا ندخل في تفصيل، احنا ما دخلنا كما ترون في كل كلامنا في التفاصيل الطبية الفسلجية للموضوع، وإن كان قد أحيانا يكون من باب تنقيح الموضوع أكو حاجة إلى، لا أعطيكم باختصار ما تحتاجه من تلقيح الموضوع، ولا أقدر أجيب نشرات طبية وأملأ البحث بهذه اللي هي أنت ما تحتاج. هذا المقدار من السطر. تلقيح الصناعي مو يأخذ فقط حيما وبويضة ويلقحها، لا، يأخذ عدة بيوض، عدة بيوض ناضجة صالحة ويلقحها، ثم يشوف أصلحها وأسلمها وأقدرها على الحياة حتى يزرعها. هذه ما يكتفي بواحدة، هالواحدة يمكن أن لا تكون بالمستوى المطلوب، هو يقعد يعيد العملية، فهذا هو مقتضى الصناعة. هذا فالآن إذا واحدة منها اختارها وزرعها، ذني البيوض الأخرى باعتبارها بيوض ملقحة. وحضرتك قلت خلال البحث أن البيضة المخصبة هي أول الحمل ولا يجوز إهلاكها وإتلافها، فالكلام يجوز إتلاف هذه البيوض الملقحة الآن اللي زادت عن الزريع؟ لو ما يجوز، يعني ما يجوز، يعني يجب عليهم أن ينموهن في أنبوبة صناعية مثلا، لأن هاي الزوجة خلص زرعنا عندها وحدة وانتهت، حلينا مشكلتها. فهل مثلا شنو يجب أن ينميها في أنبوبة صناعية، أو يجب وجوبا كفائيا على امرأة أخرى أن تحتضن هذه البيضة المخصبة؟ لا يجوز إتلافها، باعتبار إذا تخصبت صارت مشروع إنسان، مثل ما مرت علينا بهواية أحاديث لما يقول له ابن رسول الله هي نطفة، يعني ليش حرام؟ قال له أول تكون الإنسان نطفة، هو من يبدأ تكوين الإنسان غير من النطفة؟ فشون يجوز إسقاط؟ وهذا بكتاب الديات خل نذكره، لا يجوز إتلاف النطفة البيض المخصبة. فهنا شون الشارة إذن والموقف؟ ها هي المسألة الملحقة الأولى الآن، هي في حكم إتلاف هذه. واضح الصورة إذن؟ فكرة عن الموضوع. والسؤال، هل يجوز إتلاف البيضة المخصبة فيما لو انتفت الحاجة إليها في الأنبوبة المختبرية، أو تعذر زرعها في رحم المرأة الراغبة في الإنجاب الصناعي؟ ممكن هو احتمالات أن تزود عندنا هذه البيوض المخصبة، افترض حسب الأمور الطبيب وأجرى العملية ولقح البيضة، لكن لما أجرد يزرعها وجد رحم المرأة غير صالحة لزراعته، وين يودي هاي البيضة المخصبة وقد أصبحت مشروع إنسان؟ بيضة مخصبة أم لا؟ لا يجوز، يعني لا، يعني فيجب تنمية هذه اللقائح صناعيا، أو يجب على امرأة على نحو الكفاية زرعها فيها ولو بأجرة ونحو ذلك. إنقاذ إنسان مو يجب علينا؟ إنقاذ الإنسان على كل قادر مستطيع أن ينقذ الإنسان إذا صارت حالة أمامه. هذا هو السؤال بعد فرض، طبعا لابد أن ننتهي من فرض شيء معين، وهو بعد فرض جواز تلقيح الطبيب لأكثر من بيضة مع علمه بتلف بعضها. هو لما يأخذ 3-5 بيوض يلقحهم ويدي يحتاج وحدة، يعني يعلم بتلف الباقي، فهل يجوز له أن يأخذ أكثر من بيضة ويلقح أكثر من بيضة وهو يعلم بأنها ستتلف هذه الباقية ويحتاج إلى واحدة بتلف بعضها لعدم الدليل على الحرمة مثلا؟ هذا قلنا بعد فرض الجواز لعدم الدليل على الحرمة، أو لأن طبيعة العملية تقتضي ذلك لاختيار الأفضل منها. أما إذا كان الحكم جواز إتلاف اللقائح الزائدة، إحنا الآن ما ندري راح نوصل نتيجة، يجوز خو إذا يجوز إتلاف اللقيحة هاي البيضة المخصبة خلص إذا خلي يلقع ما يشاء هو أصلا يجوز إتلاف. لكن لو توصلنا إلى نتيجة عدم جواز إتلاف البيضة المخصبة فابتداء الطبيب يجوز لأن يلقح أكثر من بيضة وهو يعلم أنه يحتاج وحدة وستتلف الباقي، هذا كون الناقشة أولا. قلنا هذا خلنا نفترض هسا جائز لأنه هو يبتني على نتيجة هاي العملية. أما إذا كان الحكم جواز إتلاف اللقائح الزائدة فيكون هذا الحكم تحصيل حاصل. زين الآن نبدأ بالإجابة وبتدريج معين حتى نتهيئ ذهنيا للوصول إلى الحكم. لا إشكال في جواز إتلاف المني قبل إلقائه في رحم المرأة. عندنا مراحل، مرحلة هل يجوز إتلاف المني هاي واحد، مرحلة البعد هاي طلع جواز، امشي الخطوة الأخرى يجوز إتلاف المني هاي خارجا خارج قبل إلقائه في رحم المرأة طلع يجوز، شيل الخطوة الثانية. ذن المراحل سنتحدث عنها، هل يجوز إتلاف مني الرجل بعد إلقائه في رحم المرأة بس قبل تلقيح البيضة، الخطوة الثانية طلعت عندك يجوز، مشي للخطوة الثالثة يجوز إتلاف المني بعد تلقيحه البيضة في رحم المرأة لكن قبل انغراسه في جدار الرحم، طلع عندك يجوز. هسه بعد مشي للرابعة، يجوز إتلاف البويضة المخصبة بعد انغراسها في الرحم. راح نمشي إن شاء الله بهذا التدريج حتى أوضح لكم فكرة البحث. لا إشكال في جواز إتلاف المني قبل إلقائه في رحم المرأة لما ورد في جواز عزل الرجل كصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء، وروايات كثيرة في المجلد 20 صفحة 149 وغيرها من الروايات المعتبرة. واشترطت بعضها ليس محل بحثنا فنأخذ اختصارا لتقريب الفكرة، واشترطت بعضها رضا الزوجة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها زوجها إذا كان فتفي هي بالشرط وإلا لابد أن يأخذ رضاها. وحكى الشيخ في الخلاف الإجماع على هذا الشرط، شرط إذن الحرة في العزل، لكن جماعة خالفوا وحملوه على الكراهة، وذكر صاحب الجواهر قدس سره أن هذا كراهة عزل الرجل من دون رضا الزوجة أن هذا هو المشهور بينهم نقلا وتحصيلا خلاف دعوة الشيخ الإجماع. الشيخ الإجماع على الاشتراط في الجواهر مجلد 29 112. وحكي إجماع فقهاء العامة أيضا على الاشتراط في الحرة، أيضا قال يشترط إذن الحرة في العزل، إلا أنه أيضا خالف فيه جماعة. والاشتراط بحسب ما نضيف هنا، والاشتراط أنسب لوجوب المعاشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، فأعتقد أن مقتضى هذا هاي العمومات وعاشروهن بالمعروف ألا يعزل عنها بدون رضاها لوجوب المعاشرة بالمعروف، ويجنب المرأة أضرارا جسمية ونفسية بحسب ما تقول المصادر ولسنا بصدد الدخول في التفاصيل. أن عزل على المرأة خصوص مع تهيئها جنسيا من دون رضاها يؤدي إلى إضرار جنسي جسمي ونفسي بها، ففعلا أن اشتراط إذن الزوجة هذا زين. هذا بالنسبة إلى الزوج، وقلنا لا إشكال في جواز إتلاف المني، علما هذا لا إشكال في الجواز للزوج، له أن يتلف منيه خارجا ولا يلقيه في رحم المرأة. نعم هذا بالنسبة للزوج، ولا يجوز لغيره التسبب في ذلك، ففي معتبرة ظريف بن ناصح عن أبي عبد الله عليه السلام قال وأفتى أي أمير المؤمنين عليه السلام ينقل الإمام الصادق عن جدي أمير المؤمنين في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك خلاف رغبتي ورضاه قال نصف خمس المئة المئة دية الجنين خمس المئة عشرين نصف خمس المئة عشرة يعني عشرة دنانير في هدية عشرة دنانير فإذن هذا الذي قلنا جواز إلقاء المني خارجا لأن العزل جائز هاي بالنسبة للزوج أما من تسبب في ذلك في أن يعزل الرجل منيه إلى الخارج هذا فيه عشرة دنانير والكلام طبعا شامل المفروض للزوجة نفسها لو طبعا ما الذي يجوز له فالزوجة لو بحركة أو بشيء ما تريد أو بطريقة أو بأخرى من دون رضا الزوج جعلته يقذف المني في الخارج عليها دي عشرة دنانير الكلام مطلق في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد من دون إرادته ورضاء ولم يرد ذلك قال نصف خمس المئة هي شن هي المئة دية الجنين وقسمت خمسة أخماس خمس عشرين على النطفة وخمس عشرين أخرى يعني أربعين على العلقة والثلث الثالث ستين على المضغة وهكذا فقال عليه نصف دية النطفة العشرين يعني عشرة عشرة دنانير قال عليه السلام وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا إذا بعد أن أفرغ المني في فرجها ألقي المني خارجا هاي عشرون دينارا دية نطفة خمس دية الجنين اللي هي مئة دينار إذن الآن تجاوزنا المرحلة الأولى من المراحل اللي قررناها للتدرج ووصول النتيجة وهي أن خلنا نبدأ من المني المني يجوز تلافة نعم يجوز تلافة للزوج يعزل خارجا لكن برضا زوجته الحرة خو يجوز لغير الرجل أن يتسبب في إلقائه المني خارجا قال لا هاي فيه دية عشرة دنانير ثم المراحل البقية إن شاء الله تعالى تأتي بإذن الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد أحسن